لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
أصدقاء مربع رائعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست مربع. معكم أنا حاتم النجار، كل خميس ضيف جديد نبحث معه عن قصة جميلة، أفكار مفيدة ونقاشات مثرية. في بودكاست مربع نحب التنوع، نحب العفوية، ونحب تسمع معنا اللقاء كما هو بدون تقطيع ولا تلميع، عشان تعيش اللقاء كأنكم جالسين معنا وتستمتعوا. قبل ما نعرفكم ضيف اليوم، نحب نشكر راعي البودكاست مرسول، أرهب تطبيق سعودي في العالم اللي يوصل كل شيء لأي مكان في أي زمان. يساعدنا أيضا نوصل بودكاست مربع لكم. كل ما تجي تطلب اطلب من مرسول، كل ما طلبت مرسول استخدم كود مربع اللي بيكون فيه عروض وتخفيضات طوال العام. أما ضيفنا اليوم ومن مدينة الأحساء اللي اسمه الحقيقي الحسا، بس يعني أحساء، أحساء هذا اللي في الرياض، اللي في الرياض وجدة يقولون أحساء.
إيه. ما هي مو مدينة، هي محافظة.
محافظة الأحساء.
ببدأ أعدل لك الحين. أستقعد لك.
الزبدة إنه إحنا في الحسا الآن. معنا ضيفنا الرهيب جداً محمد الموسى. محمد الموسى من الضيف اللي صعب أشرحهم، صعب أحصرهم. هم الناس المتنوعين. بنسولف عن الحسا، عن عشقه للحسا، عن تجارب السياحية اللي فيها دائماً لفة وفكرة كذا رهيبة اللي هو صنعها وقاعد يسويها للناس في الحسا. بنتكلم عن الدهشة. هو دائما يعرف نفسه انه هو الباحث عن الدهشه، ابن الواحه الباحث عن الدهشه. بنسولف عن كيف تحول من حب التجارب السياحيه الى تصميم والعمل على البرامج الثقافيه. ابغى اطول في التعريف والمقدمه. اهلا وسهلا.
وش المقدمه الرهيبه؟
كيف
انا كذا جالس اقول ايش برد علي الحين. هلا والله، نورتوا على الحسا ومره مبسوطين بجيتكم. جيتوا في موسم رهيب، احنا نسميه هذا موسم الكرم او موسم الخير، اللي هو دائما الواحة مشهورة بالتمر، فالحين هو موسم عز انه الواحة تعطي الناس تمر. انتوا جيتوا في موسم الخير، ما ادري كيف اربطه بجيتكم، بس انتوا زي الخير اللي يجي للواحة. نورتونا.
توني قبل لا اجيك رحت تقهويت، ما خلاني ادفع عند مقهى السيد،
حبيبنا السيد
يقول يعني تراك مقهى، يعني شكرا على كرمك، بس يعني احس اني ما جيت بيتهم، بس يمكن هو يحس اني كاني جيت بيتهم.
هو مجرد ما تتعدى اللوحه اللي قبل الحسا 20 كيلو دخلت بيوتنا.
الله يسعدكم. جميل الحسا، احس في كذا كثير ناس ما يدرون عن الحسا، فيمكن هذا اللقاء شوي كذا فرصه انه نعطيهم لمحه عن الحسا.
انت لك الحريه، اسال ما تريد، بس خلينا نتفق على شيء.
قول.
بيكون لقاء بكل رياحيه، بنسولف
ديوانية.
يلا روح نبدأ.
ديوانية يعني مجلس، بترجم. يلا. لا ديوانية معروف اشتاو. قبل لا نبدأ التسجيل كنا نسولف، فجاب طاري محمد، جاب طاري الوالدة الله يحفظها ويطول في عمرها. يعني كان مذهل انه كان في تجارب ثقافية عديدة، قاعد تكلم عن الكتب اللي كانت عندها والكتب اللي كانت عند امها. هل يعني قديما كانت الحسة تختص انه في ثقافة عالية عند النساء تحديدا؟
ما بيقول عالية مرة، بس يمكن لو أقارنها بالرجال تكون هي أعلى. يعني إذا بطرح تجربة شخصية مثلا في بيتنا أو في الرجال اللي أنا عشت في طفولتي، ما أتذكر أنه شفت رجل عنده كتب، بس أمي كانت عندها مكتبة. من أنا انولدتي عندها مكتبة، عندها السلة اللي فيها الكتب كذا، سلة تلون، فأنا انولدت وأشوف عندها مكتبة. فطبيعي إذا بقارنها بهذا المنظور فهي أول شخص شفت عنده مكتبة في الحياة.
الوالد ايش يسوي؟ ايش كان؟ او الرجال عموما مشغولين بايش؟
مشغولين بالزراعه، طبيعه انه القريه كلها تعتمد على الزراعه، غير الزراعه مهنهم. فالوالد من الجيل الاول اللي بدا يغادر عشان وظيفته، فهو توظف في مهمه مع جهه حكوميه وغادر الشرقيه كلها، راح يشتغل في الشمال. فطبيعه الاعمال تسحبهم، وممكن برضو لانه يبون يوفرون لك مثل عايش مثل نقول.
قبل لا يبدأ وظائف وشغل المدينة، عشت الفترة هذيك؟
لا ترى أنا.
تو الناس. طيب تسمع عنها، إيش تسمع؟
أي فترة؟
كان في المزرعة، يعني لأن الحسا معروفة بالمزارع ومزارع.
طيب في جزء كبير قبل الوظائف اللي تصير اليوم، في جزء كبير كانوا هم ليادي العاملة. فأما يكون صاحب مزرعة هو يشتغل مزرعته، لكن لما يجي موسم مثل الموسم الحالي موسم التمر، ما يقدر هو يخلص موسم لحاله، فيجيب ناس يساعدونه. فذول الايادي العامله يكونون جاهزين، اي احد يحتاجهم يروحون يساعدونه، اللي هو بالمقابل قبل يسمونه كروه، اللي هو اليوم يسمونه مكافاه اجره كذا، بدا تحسين الموضوع. فكانوا في ناس لما يجي الصيف يروحون يدخلون البحر يشتغلون في البحر، وفي الشتاء يشتغلون في المزارع. هذا كانت الفكره، هم ايادي عامله جاهزين بس يشتغلون في هذه المهن. يمكن لو انت خد جولة اليوم في الحسا باقي إلى اليوم منتد هذا الشيء، إنه ما بيقول إنه مو موجود إلا في الحسا، بس موجود بصورة واضحة إنه الحسا يشتغلون كل حاجة. تدخل مطعم بتلاقي من اللي يطبخ لين اللي ينظف كلهم الحسا، شباب كبار صغار، فهم مهنيين، في حرف كثير منتشرة في الحسا. أصلا في عوائل في البلد بتشوفها هم مرتبطة بالمهنة، البطاط هو اللي مهنته كان يبط المزارع، الحداد هم اللي كانوا يحدون. ففي عوائل مشهورة بحياكة البشت، فالحسا مرة مشهورة بالمهن اللي الحين اعتمدت في اليونسكو بسببها، اللي هي من المدن المبدعة في الحرف اليدوية.
ليش تحس الحسا حافظت على هذا الشيء؟ ما يعني ما انتقلت للتمدن انه يصير في مصنع ومدري ايش وعمال وكذا؟
مو واضح مره ليش.
هل تحس انه
تغير؟ بس عوائل. تغير مع بقاء الانسان. الانسان في الحسا يشبه ارضه بشكل كبير، فاشتباه الانسان لانه يشبه ارضه باقي يحافظ عليه. ليش بالضبط ما املك على الاجابه، لكن تمدنت طورت باقي متمثل الى اليوم. لما يطلع انسان الى برا يقول هذا يشبه مدينته.
ادري انك قلت لي ما تبغى تسولف كثير عن موضوع ليش تحب الحسا وكذا، لانك تكلمت عنه كثير. أيه. بس سريعا، اغلب اللي يعيشون في المدن الصغيره نسبيا دائما المستقبل والحلم وكذا يكون في المدينه الكبيره. اللي في الحسا يروح الدمام خاص يعيش هناك، اللي في الينبع يروح جده، اللي في مثلا شقراء يروح الرياض وهكذا. ليش احس وانت عندك فرص، انا ادري ان عندك فرص كويسه برا في كل مكان، ليش قاعد كذا في الحسا؟
ترى ما في احد يطلع من الحسا عشان انه حلم يروح برا الحسا، يطلع ممكن عشان فرصه الماديه. لكن تاكد ان كل حساوي مهما كان عايش في اي مكان في العالم خطه التقاعد حقه انه يرجع ياخذ مزرعه ويتكي بالحسا، هو يطلع يتجهز ماديا يرجع يفيد. ففي النهايه فرص العمل السوق يفرض نفسه ان يجيب. انا شخصيا ليش انا اليوم مو مستقر بالحسا، انا مستقر في الظهران قريب من الحسا، لكن اجي الحسا كثير. ليش ارجع الحسا؟ عندي مزرعه هالحسا لازم ارجع، عندي خيل، عندي اهل، عندي مجتمع. هذا الشيء المجتمع صعب تلاقيه مهما صرت رهيب. رحت اي مدينه، كل مدينه السعوديه فيها مجتمعات رهيبه، بس المجتمع اللي موجود هنا اللي كونت علاقتي معاه صعب القاه بره.
الحسا حساك لو الدهر نساك. المزرعه ايش تعني للحساوي؟ يعني انا احس انه كل مدينه لها كذا خصوصيه، يمكن الحسا مزارع 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 مزارع، وفي مزرعه فلان وفي مزرعه فلان. يعني اذا رحت الحسا انت ما تروح الحسا، انت غالبا بتروح فلان عنده مزرعه فلان. وصف لنا ايش اللي يصير، ترى اللي احنا اللي في المدن الكبيره ما ندري ايش صار.
اعتدنا يمكن بشكل كبير بان المجلس للرجال يكون في المزرعه، فلما تجي تروح الديوانيه ما في شيء تكي في بيته، هو دائما في مزرعته. اليوم لما بتزور احد دائما تزورهم مزارعهم، وغالبا للحين تو بدت شوي تتغير، بس غالبا انه الرجال مكانهم المزرعه. لما يعني قبل الى فتره قريبه لما يجي مثلا يوم جمعه بعد الغداء اجلس البيت تلاقي النسوان يقولون تجلسك
غريب انك جالس في البيت،
غريب جالس، روح ارجع المزرعه. فالمزرعه هي المساحه اللي يشوف نفسه فيها، يقابل الناس، هي عمل تجاري. بعدين المزرعه ترى طبيب نفسي رهيب، اذا تشوف الناس هنا تقول مروقين لانهم جالسين طول الوقت المزرعه، والمزرعه دائما تعالج نفسيا.
حماس. وفيها جزء تجاري، يعني كل واحد عنده مزرعة، هذه المزرعة فيها تمور يشتغل عليها.
إيه، فغالبا مثلا التمور دي 10% تغطي احتياجه، فهو عنده 90% يصدرها للسوق.
احتياجه من التمر.
إيه، من التمر. فهو محصول التمر عنده 90% زيادة، فهذا يصدره للسوق. اليوم تغير شوي الوضع، صار ممكن السوق يختلف، ما عادت المزارع تجارية زي قبل بالمهن الأيد العاملة، لكن باقيين متمسكين فيها لأنها المساحة اللي يلقون نفسهم فيها.
جميل. ودي أتكلم أكثر عن تجاربك السياحية، بس عندي فضول كيف تحولت من تجارب السياحية إلى التجارب الثقافية.
خلنا نسويها العكس.
نسوي العكس.
إيه، أنا في المجال الثقافي، بعدين رحت إلى التجارب السياحية.
أنت ثقافة دخلتك السياحة مش العكس.
إيه، يعني أنا مجالي الأساسي مهنياً إدارة مشاريع ثقافية.
طب حكيني كيف بدأت في إدارة المشاريع الثقافية وليش انتقلت منها إلى السياحة؟
قصة طويلة. إدارة المشاريع الثقافية بدأت مصور، بعدين اشتغلت مسرح، من المسرح اشتغلت في المسرح أبو الفنون، فيخليك تجرب كل حاجة، فأي أحد يشتغل مسرح تقدر تقول عليه ملم بأغلب الأشياء الثقافية. بعدين من المسرح انتقلت للسينما، وخلال انتقالي ما بين المسرح والسينما مريت أيضا في المناسبات الشعرية.
سينما كأيش؟ مخرج؟
السينما تجارب في الإخراج. أول شيء اشتغلت في كواليس، بعدين لي تجارب ومساعد مخرج، وكمخرج، وايضا اشتغلت في مناسبه كبيره في السعوديه هي مهرجان افلام السعوديه، اشتغلت فيه 5 سنوات 5 نسخ. فهذا مر الموضوع سوالي اضافه فيه، فتنقلاتي فيه وصلني لين اليوم انا مهنيا اداره مشاريع ثقافيه، او اقدر اقول منتج ثقافي، انتج في المجال المسرحي، انتج في الافلام، انتج في الشعر.
هذا اللي خلاك تتحمس للسياحه؟
ايش اللي خلاني اتحمس للسياحه؟ بعيدا عن المهنه انا احب السفر، فتنقل واروح واجرب. فتجربتي لما اروح واشوف العالم ايش جالس يصير فيه واجي، ودي يكون عندنا تجربة تشبهنا بشكل حقيقي، مو بس إنسان يجي يشوف أشياء اعتيادية يقدر يشوفها من النت يمشي. فهنا بدأت فكرة أنه أبحث عن شيء يشبهنا، بالإضافة بحكم عملي في مجال الإدارة الثقافية في ضيوف دائما يجونا، فنانين مثقفين مشاهير، فأنه أنا أبغاهم يشوفون البلد، فما أبغاهم يروحون مع مرشدين سياحيين ناس عاديين، فدائما يجون معنا. فدائما صرت أشيل هم أنه كيف بوريهم البلد، خلاص. فصار عندي هواية غير العمل أني أصنع لهم تجربة، والتجربة دي لازم تكون مختلفة، لازم تكون تجربة أصيلة. إيش أقصد بتجربة أصيلة؟ تجربة لما حاتم يجي الحسا ما يلقاها في أي مكان ثاني غير الحسا، ولما يجي الحسا التجربة اللي يخوضها مع محمد ما يلقاها لما يخوضها مع أحمد محمد ثاني إكس من الناس. هذه الفكرة، والتجربة لازم تكون تشبه البلد وتشبه محمد بتجاربة اللي خاضها. هذه الفكرة. يعني اليوم التجارب السياحية اللي أنا جالس أصنعها ما استهدف فيها عامة الناس، أنا أصلاً ما فتحت سوق عشان أجي أقول أنا شركة سياحية، لا، أنا صانع تجارب أستهدف فيها فئة معينة يجون أصنعها لهم.
قبل أن نتكلم عن تفاصيل التجربة، هل تحس أنه أي شخص في أي مدينة يقدر يعيد اكتشاف المدينة اللي هو فيها ويصنع فيها تجربة سياحية، ولا هي شيء بس في الحساء لأنه فيها أشياء سياحية أكثر؟
لا، في أي مساحة، مجرد بأن يبدأ خلى أول شيء يخوض تجربة أنه ينظر لمدينته بعين السائح، فيبدأ يطلع للشوارع ويشوفها بعين السائح. أنا مع التجارب في أشياء شفتها في الحسا بعين الناس اللي جاوا، كنت أمر عليها يقول أوه شيء عادي، وهم يشوفون دقيقة خلنا نناظر. فأنا كنت أنصدم اللي ترى شيء عادي، يعني عادي تشوف ناس يبيعون سمك على الرصيف، أوه اللي جاي من الرياض مو شيء عادي بالنسبة له. فأنا صرت أقول فكيف ممكن أجيب الناس خلينا يشوفون هذا الشيء بمنظور جديد؟ عادي أشوف خيول يتمشون بين المزارع بكمية كبيرة، هو يقول أوه واو. فصرت أشوفها بمنظور السائح. فاليوم طول ما أنا أمشي في أيام العادية، الأشياء اللي أشوفها عادية صرت أقول لو أنا سايح كيف بشوفها؟ فهنا أبدأ أفكر. فمجرد أنك تغير نظرتك، تخلي نظرتك للشخص اللي أنت نظرتك اعتادت على أماكن لحالك تشوفها عادية، بينما هي مدهشة أصلاً. فكل شخص يقدر يصنع تجربة فريدة.
أول مرة قلت يلا بسوي تجربة فريدة، لأنه أنا أعرف ناس طلعوا معاك ويقولوا أنها تجربة يعني من التجارب اللي تتذكرها في العمر، كذا تجربة عمر، فمتحمس أسمع.
نقدر نحط رابط بعدين، رابط لقاء عندك أصلاً للتجربة.
أيوة، مع غدير شبالي. غدير شبالي تمدح في التجربة بشكل مو طبيعي، وغير غدير. كيف بدأت؟ يعني يلا كذا بسوي تجربة، أنا ودي اللي يسمع اللقاء يجرب يسوي تجربة في مدينته هو.
طيب،
ودي في جدة كل شوي أجيب الناس اللي ما أعرف والله كيف يعني، بس ودي كذا أجيب الأصدقاء اللي في الرياض وكذا أسويهم تجربة في جدة، ودي اللي في الرياض يجيب الناس اللي منه يسويهم تجربة في مدينته. فوصف لي كيف كذا أنت لحالك بدون شركة بدون مدري، أنت شخص أحسائي حساوي،
من وين سويت تجربة؟ من وين جات الشرارة؟
أول شيء،
أول شرارة كانت عام 2016-2017، كنت شغال على مشروع في مصر. المشروع كانت فكرته ان احنا نتنقل بين المدن ونطور تجارب سياحيه مع منظمه عالميه. استمريت فيه 3 شهور تقريبا، وكان كنا جروب من كل دول العالم، انا الوحيد عربي تقريبا. بعد ما رجعت من ذيك التجربه كانت مدهشه جدا، زرت تقريبا كل مدينه في مصر في 3 شهور، كنا كل مدينه نجلس فيها 3 ايام. لما رجعت كنت افكر انه اوكي ليش ما نسوي مثلا في السعوديه، بدل ما نسوي تبادل ثقافي اخذ ناس سعوديين ونديهم بريطانيا، جيب ناس بريطانيين، ليش ما نسوي تبادل ثقافي داخل السعودية؟ احنا بلد واسعة جدا، تيجي حق شخص من حاتم تقول له تعرف السعودية يقول لك ايه، بس تبدأ تسأله بتفاصيل ما يعرف. احنا نعتقد ان احنا نعرف واحنا ما نعرف، والانسان طبيعة عدو ما يجهل. احنا نبي برضو نسوي تعايش كبير، نبي الناس تتلاحم اكثر. فبديت اكبر المشروع لين تحول الى مشروع مرة ضخم ما حد ينفذه الا ما جهة حكومية، خليتها على جنب لين جات فترة قلت خلاص خليني ابسطه وأسوي بشكل مبسط جدا وأعالج فيه قضية، قضيتي إنه الإنسان اللي ما يعرف شيء، يعني ما في شيء إنك ما تعرفه وفي شيء إنك تعرفه بصورة خاطئة، فكيف هذه نعالجها؟ بديت فكرة للدهشة حضن بشكل جهود شخصية ساعدوني في الحسا، بديتها عندي هنا خيارات كثير، ربعي السيد هاشم انت رحت له ورفض ياخذ قهوة، فهذا صح لما دق عليه يقول احتاج منك هذه الخدمة راح يقول لا، فهنا كانت عندي مساحة تساعدني ان انا ابدا المشروع. فكرة المشروع ببساطة كانت اني استضيف 3 اشخاص من السعودية من مناطق مختلفة، من جنسين مختلفين، بنات واولاد، يكونون من متوسط يعني عندهم معرفة في مجتمعهم بس مو مرة مشاهير، يكونون عندهم قدرة على التعبير عن رأيهم، ما أبي شخصا ما أجيبه وأسوي له مشروع في النهاية ما يعبر
واو بس خلاص
أبي يقول اللي يحس فيه، وأبي شخص شاف الدنيا، ما أبي أجيب شخص ما شاف شيء، ما أبي أجيب شخص ما شاف شيء وأسوي له شيء بسيط يقول واو لا، فاللي جبتهم ناس سافروا وشافوا الدنيا وأبي أشوف كيف يشوفون اليوم البلد. وفي تجربة كانت كنت أعتمد على عنصرين في التجربة، عنصر الدهشة وعنصر السياحة الصامتة. إيش هو عنصر الدهشة؟ عنصر الدهشة اليوم حاتم شاف الصور كثير عن هذا المعلم، فلما يروح يزوره صار عنده اكتفاء في اللاواعي بدون ما يحس، فيشوفه يقول واو جميل، بس الدهشة اللي الصدمة ذي اللي تشوف شيء غير متوقع وتوقف، بدينا نفقده من قد السوشيال ميديا عبت فينا في اللاواعي بشكل مو طبيعي. ودائما أقول عنصر الدهشة مفروض الحين ما نفقده، لو فقدناه فقدنا الأطفال اللي داخلنا، فدائما عندي دعاء أدعي كل يوم جمعة يا رب خلي الدهشة دائما معي فأعيش على الدهشة. والشيء الثاني عنصر السياحة الصامتة. إيش هي السياحة الصامتة؟ عندي إيمان بأن كل مكان يقدر يتكلم عن نفسه أكثر من الناس، فإحنا ليش لما نروح نزور هذه الشجرة، لما نروح نزور هذا الجبل يظل محمد يتكلم هذا الجبل عمره هذا الجمل يتكلم، لا أبي أشوف لما الجبل أجيب شخص وأشوف كيف يتعاملون مع بعض، كيف الجبل يوصل صورته وكيف هذا يتقبله ويتفاعل معه، فكان عندي هوس أبي أشوف السياحة الصامتة شو تسوي. فاستضفت 3 أشخاص كلمتهم، وكان عندي شيء مهم إنه بحثت، هذا أرهقني إنه أبحث عن ناس إيش تعرفون الحسا، فكنت أبي أجيب ناس ما يعرفون شيء. 3 ذولي قالوا نخيلة تامر نخيلة تامر نخيلة تامر، قلت أوكي ذي المعلومات تجي بالولادة كذا إنفورميشن محطوطة معك. جبتهم أول ما وصلوا قلت لهم أوكي راح نبدأ الآن جولتنا لمدة 24 ساعة ناخذها بشروط معينة. أول شيء أنه ما تعرفون أي شيء من البرنامج، مسلمين أنفسكم لي، فكل مكان نروحه بقول لكم يلا بنروح المكان اللي بعده، فكل الجدول مدهش، نعتمد على عنصر الدهشة في الأماكن. الشيء الثاني يعتمد على السياحة الصامتة، أبي أحول المدينة إلى جاليري صامت ونشوف كيف المدينة تتكلم عن نفسها. ما أنا ما راح أتكلم، يحق لكم تسألون، يحق لي ما أجاوب. قالوا آه طيب ليش نسأل؟ قلت إذا سألت وما جاوبت من وين تبحثون عن إجاباتكم؟ من المجتمع، نزلوا الشارع وسألوهم، لأن كان عندي هدف برضو أن أشبكهم مع المجتمع، ما أبغى يقولون أنه أوكي محمد حسن صورة المكان حطه في إطار معين، لا روحوا بحثوا عن إجابة بشكل حقيقي. كان فيها شروط، أول موقع ننزله مثلا أول ما ننزل كل موقع في 20 دقيقة ما في استخدام جوال، صمت أشوف تأملهم، فكنت أشوفهم كيف ينظرون أي شيء بسيط، أشوف كيف تفاعلهم معه. تجربة كانت مدهشة لي أنا قبل تكون مدهشة لهم، نتيجتها كانت عظيمة جدا، أثرها
كم يوم كان
اللي بعده 24 ساعة
يوم واحد
بس كان فيها جدول مضغوط جدا، كان فيها إدارة وقت محسوبة عظيمة، كانوا جاي أنا منفذتها بشكل شخصي، كانوا جاي فريق عظيم حدود 16 شخص، كنا نحسب الدقائق في الطريق كم ياخذ، يلا يا شباب لازم نتحرك من هنا، في هناك فريق مستعد.
16 شخص على 3 أشخاص
عشان نصنع تجربة يقولون يتكلمون فيها سنوات قدام.
حماس.
في شغلة.
هذه نجحت صراحة.
في شغلة. يمكن أنت زرت في عندنا عادة مثلاً لما تيجي وياي نروح قهوة ويشوفونك أصحابي بحكم يعني شهرتنا في البلد يقولوا آه فلان جاي وياك زار الأماكن، فيبدون يعددون حاتم روح زور المكان ذاك. فضمن السيناريو طبعاً لازم أشتغل على السيناريو، كل مكان لما يروحون كيف بيتكلمون، مين بيقابلون، إيش بيشوفون. فكنت انا حاط سيناريو كامل، وضمن السيناريو الاشخاص اللي اعرف انهم بيكونوا موجودين هذه الاماكن لقيت عليهم، قلت ترى انا خطتي سياحه صامته، تسلمون على الشباب بس ما تتكلمون عن مواقع، سالفوا معاهم عن موقعك فقط، لكن لا تقول لا زرت ما زرتش بتزور. فكانت هذه الفكره في ال 24 ساعه دقيت عليهم في الليل، رجعنا الفندق راح يبدلون، دقيت عليهم قلت لهم يلا نزلوا، نزلوا دخلتهم غرفه الشماعات شافوا ناس جالسين، هم صدموا شو السالفه، قلت طول اليوم واحنا ساكتين، الحين جاء الوقت اللي أوريكم نموذج، جاء الوقت اللي أتكلم أوريكم نموذج عن الإنسان في البلد، شفتوا حضارة، شفتوا طبيعة، شفتوا أشياء رهيبة. ذي الأشياء ما استمرت لولا وجود إنسان رهيب في ذي البلد. فجبت إنسان يمثل إنسان الحساوي، فكنت جايب فنانة تشكيلية تتكلم على أثر الواحة على الفن التشكيلي في الواحة، كنت جايب شاعر يتكلم على الشعر في الحضارات اللي مرت على الواحة، كنت جايب سينمائي يتكلم على السينما في الواحة والسينمائيين من وين بدأوا وين وصلوا اليوم في العالم، وكنت جايب فنان مؤدي صوت مغني، لأن الواحة برضو تشتهر بالأداء الصوتي الرهيب فنانينها. فكل شخص في فترة زمنية تكلم على أثر الواحة في المجال اللي هو فيه، وصلت لهم نموذج بسيط عن الواحة، عن الإنسان فيها، وبعدين قسنا الأثر يعني. وفي نهاية التجربة كان في رسالة أنه للمكان قدرة على الحديث، لا أحد يستطيع الحديث عنه كما يتحدث عن نفسه، هو وحده يستطيع أن يدهشك برواية ويدهش من يسير بجانبك برواية أخرى. إذا أنت تهتم بالطبيعة بتشوف الجبل، شفتي معالم طبيعية رهيبة، اللي جنبك مو مهتم بالطبيعة ولكنه مهتم بالأصوات، فالجبل نفسه أدهشه بصوت الطيور اللي في الجبل، فالجبل يقدر يدهشك يدهش من جنبك. ما راح تقدر تعيش التجربة إذا ما خليت مشاعرك جاهزة وفتحت قلبك وحزمت حقيبتك وخذت التجربة
وقفل جوالك.
قفل جوالك،
أحس هذه مرة مهمة.
تكلمت واجد.
لا عادي،
رجع لك المايك ولازم أشرب شاي. ترى في معلومة،
قول.
الحسوية يقدسون الشاي،
شاي مخدر، شاي مخدر،
شاي مخدر،
شاي مخدر.
بعد ذلك ما نقدر كل بين جملتين ثلاث جمال
أخذ أخذ الجرعة شاي مخدر. هل في مكان رحتوا، أتوقع جبل قارة معروف الحساء، في مكان رحتوا كان أذكر كان في كتاب عن التصوير من زمان كاتب لك تعليمات عندما يكون المكان قد قتل تصويرا، يقول لك كيف تتعامل مع الأماكن اللي في باريس تروح تشوف هذا في الحساء جبل قارة ما أدري إيش، في مكان راحوا كان قتل تصويرا وفهما وبحثا وقدرت تدهشهم مرة ثانية؟
يس.
كيف حكيني؟
أغلب الأماكن كانت مفهوم فكرة سياحة صامتة فهي تعيد نظرة أخرى، بس مثلا إذا بضرب مثال بالتحديد جبل قارة اللي أنت الحين كررته كثير،
ما يعرف حس جبل قارة
خلاص الحس الناس عرفت، أصلا مصورين يقولون لو بنصور جبل قارة ما في زاوية
خلاص
جديدة تصور كثير. فلما أروح جبل قارة أخليهم يشوفونه صامت، فهم جالسين يشوفون شيء جديد. غدير اللي زارت جبال كثير في العالم بكت على جبل قارة، أوه كيف جبل الناس تشوفه بسيط خلاها تبكي لأنها ما سمعت أحد، الجبل كلمها بنفسها، الجبل جاء قال لها تعالي حسي فيني، تعالي شعري وانت داخلي. في العادة هي تصعد الجبل، لا المرة هي تدخل في بطن الجبل وتشعر تجاه الجبل بدون ما حد، بدون ما يأثر عليها لا محمد ولا إكس من الناس، هي تعاملت مع الجبل بشكل مباشر. حتى في الوثائق اللي وثقناها كيف أنا بصور، أبي أوصل صورة جديدة عن الجبل، ما كنت أصور الجبل، كنت أصور عيونهم، أبي أقول للناس شوفوا عيونهم كيف تشوف الجبل، هنا هذه صورة جديدة إن لا تشوف الجبل، شوف عيون الناس هذه.
أحس فعلا إذا قعدت تتأمل، أكيد ليس من رأى كمن سمع ومن ذهب كمن رأى، بس فعلا أحيانا قدام البحر مثلا كل أحد في البحر، كل أحد يروح البحر، إذا رحت البحر وركزت وتأملت وخرت الجوال وما كلمت أحد تبدأ يا أخي تشعر بمفاهيم، تشعر بالمدى، تشعر بالسكون، تشعر بالضآلة، تشعر في كذا مشاعر مفاهيم فعلا.
أول شعور الاتصال بينك وبين الأرض،
تشعر بالطبيعة فعلا، تحس أنك كذا جزء منها، تقعد تلعن الساعات والأيام اللي قاعد فيها أنت في غرفة مقفلة
الرأسمالية تحديدا.
عموما يعني والله جد يعني هي تجارب جدا قليلة تصير، تحس أنه ليه كذا إحنا قاعدين نسوي، تحس لا يا أخي غلط لازم نطلع كل شوي. فالجبل أنا قاعد أتخيل شعور لو فعلا دخلت جبل قارة وعطيت نفسي فرصة أني أشعر بالمشاعر هذه، أظن
مو بس يعني حضربنا على الجبل، بس مو بس جبل، أي شيء تقدر تشعر فيه. يمكن بتكلم عن مساحة خاصة الناس قالوا أن فيها مجانين، أنا من المشاعر الحلوة اللي أحبها يوم أروح المزرعة، أنا تربيت تحت نخل لين صار عمري 6 سنوات بعدين شفت الشارع أصلا، فأنا حياتي كلها صوري وأنا صغير كذا بمهاد محطوط تحت النخلة، فعندي ارتباط في هذه الشجرة اللي هي النخلة. فأنا اليوم مو بس أني في كل مكان أصلا في الحس يسمونها عمتنا النخلة لأنها هي اللي جنب أبونا من تربينا، فنقول هذه عمتنا في كل مكان. أنا اليوم مو بس أنظر لها كنخلة، من الأشياء اللي أستمتع فيها يوم أروح المزرعة في الليل وأشعر بمتعة يوم الهواء يضرب سعف النخيل وأسمع صوته، هذا بالنسبة لي مساحة كذا اللي أجلس كذا وأروق وأسمعها، فهذا من الأشياء اللي تصير بينك وبين المكان ارتباط.
إيش كانت انطباعات اللي جربوا؟ لأنه على قولة كلهم راحوا فروا العالم، يعني راحوا 100 و200 مدينة.
خلنا طبعا اليوم يمكن قضينا سنتين بعد هذه التجربة.
معليش بس أنا غدير تقول إن راحت مدري كم 200 مدينة، أجمل سفرة لها في حياتها كانت هذه، يعني مو منطقي الموضوع يعني.
غدير يا أخي، غدير كانت إنسانة طبيعية، لأنها إنسانة طبيعية ما تأثرت واجد بسوشيال ميديا برأسمالية غيرها، فساعدتني إن التجربة تنجح. شفت كيف الإنسان الحقيقي تعاملت معه، يعني هي أكثر مو تغليلا في الموجودين، بس قدير شفت فيها ردة فعل حقيقية تجاه البلد، ولأنها خاضت تجارب كثير. قدير بعد ما بعد التجربة تكلمت كثير في أماكن كثيرة عن البلد، فهي بحكم الآن استقرارها أيضا خارج السعودية للدراسة، لما ترجع مرتين رجعت جات زارت الحسا قبل ترجع تزور أهلها في مكة، فهي تقول أصلا أنا مروري للسعودية إذا ما رحت الحسا أحسن ما جيت. ففي كثير إيش انطباع على وبتكلم إلى اليوم يقاس الأثر. جزء من هذا الأثر أنه بعد سنتين أنت جاي تسألني عن المشروع، هذا أثر. واحد من الشباب المشاركين كان زار البلد أكثر من 6 مرات بعد التجربة، تكلم كثير إعلاميا وصار قوة ناعمة يسوق للبلد، وكان سبب في زيارة وفود من الرياض إلى البلد. واحدة من البنات المشاركة أرسلت وفدين من بريطانيين جايين للسعودية، وكانت سبب أنهم يجون يزورون البلد. فهذا كله أثر، وأثر حقيقي مو أنه سياحي، لا هذول يتكلموا على أرض شروها، أرض حسوا فيها. غدير مثلا لما تيجي تعبر تقول أنا ما شفت إنسان متواضع، أنا شفت إنسان حقيقي، هذه الجملة مرة حبيت، أنه هذا مو هو جالس يتواضع، لا هو جالس يكون حقيقي، هو جالس يكون بصورته الحقيقية.
بعد هذا المشروع أدري أنك قاعد تشتغل على مشاريع ثانية منبثقة يمكن من نفس الدهشة والفكرة.
أوكي.
فإيش قاعد تسوي الحين؟
للدهشة حظن هو أصلا فكرة أنه بيكون سلسلة إن شاء الله، بنطبق أنه مثل ما تسألت هل إنسان يقدر يسوي أكثر، تقدر تسوي أكثر مدينة، نفس المشروع خطتنا أنه بيكون سلسلة وننتقل فيه أكثر من مدينة. جالسين نحضر الآن لمدينة في الشرقية، مدينة ثانية، وأيضا مفتوح لأي أحد حاب يتعاون معنا من السعودية، فصدورنا مفتوح أن احنا نبي نطبقه على أكثر من منطقة، نبي ننفذ يكون سلسلة على كل السعودية. هذه فكرة. نفس التجربة كان لها أثر في تطوير تجاربي اللي أسويها لضيوفي الخاصين. فأنا لما يجيني حاتم من مجال معين، كيف أصنع تجربة تشبه مجاله وتشبه الواحة، كيف أجي أخذ الأشياء اللي من الواحة تربط في مجاله وأسقطها على أشياء سياحية وأشياء، يعني الهدف أنه في النهاية أبغى أصنع تجربة أصيلة. فاليوم مثلا ما بيتكلم عن تفاصيله، بس الحين جالس أشتغل على مشروع اسمه طريق الحصير. طريق الحصير هو الستيج الأول للمشروع الأم في مشروع اسمه حصير. فطريق الحصير هو المرحلة الأولى. أنا جالس أضرب المايك
الحصير، لو تشرح الحصير.
الحصير هو السجادة المصنوعة من سعف النخيل. خليني أعطي تعريف بسيط كذا، يلا حصري أول مرة بتكلم عنه.
تعريف حصري للحصير.
إيه لمشروع الحصير.
مشروع
الحصير أصلاً اعتدنا عليه في حياة أجدادنا أنه هو السجادة المصنوعة من الحصير، يجتمعون عليها عشان الأكل، يجتمعون عليها عشان يسلفون مع بعض في الدوينية. فهو دائماً كان يجتمع يقول هاش سويت في المزرعة يا فلان، هاك يقول هاش سويت في السوق. فأنا بالنسبة لي ما كان مجرد حصير، كانت لهم كان اجتماعية يجتمعون عليه يتبادلون المعرفة والشغف والتجارب. فأنا اليوم أبي أعيد قيمة الحصير نفسه في مجتمعنا، أبي أجيب الحصير وأبي أجيب الناس عليه يتشاركون المعرفة والتجارب، نجيب ناس من شغف مختلف ونجيب ضيف أساسي يتكلم ويشارك تجربته. فشعارنا على الحصير نتشارك الشغف والمعرفة. والحصير دائما جالس أحاول أشوف
لا تحرق، لا تحرق، ما راح نقطع شيء، ما راح نقطع شيء، فلا تحرق.
طيب اللي خلاص طريق الحصير إن شاء الله هي تجربة قريبة راح ترى النور، وبتكون تستهدف مو عامة الناس. طريق الحصير يستهدف مجموعات، استهدف حاتم معه فريق عمل بينهم كيمياء معين، أجيب هذا الفريق وأشوف إيش هم أفكارهم، إيش ثقافتهم، وإيش مسار عملهم، وأروح أستهدف أشياء من الواحة نفسها مرتبطة في عملهم، ممكن تحيي فيهم أفكار، تعيد لهم الشغف، تدهشهم في أشياء جديدة، بالإضافة أني أوريهم الواحة من منظور جديد، وأصنع تجربة أصيلة ما تشبه حتى تجارب ناس ثانيين في نفس المسار، لأنها صنعت كل تجربة تصنع خصيصا للفريق نفسه. فإحنا نروح نسوي استبيان مع حاتم، ها حاتم شنو ارسل للفريق حقك شنو اهتماماتهم، شنو مساركم، شنو الاشياء اللي خطوها، شنو بعدكم العمريه، هل عندهم لياقه ما عندهم لياقه. بعدين نجي مع فريق العمل عندنا نتكلم انه اوكي كيف نصنع سيناريو رهيب يناسب حاتم فقط ما يناسب شخص غيره. فكل تجربه ما تتكرر عندنا، تجربه فقط لحاتم صنعت ان شاء الله قريب.
عجبني التكامل الثقافي هذا، الحصير اللي ما يعرف الحصير، او اشرح لي كيف اصلا نشأ الحصير من النخل، اهميه الحصير في الثقافه الحساويه.
طيب كويس ذكرتني لنقطه انا كنت ناسيها. اصلا الحصير فكرته انه النخله في البلد هنا هي من يوم تطلع هي صغيره الناس يستفيدون من منتجاتها غير التمر نفسه، ياخذون السعف ويسوون فيه جدار حضار عشان يسترهم في المزرعه، ياخذون السعف يبنون فيه حصير عشان يعيشون يصلون عليه يتقدون عليه، ياخذون السعف يبنون فيه مرحله او قفه اللي يحطون فيها التمر يشلونها، فهي تسوي منتجات اكثر من التمر، فهي مش موجوده في حياتنا في كثير اشياء. ياخذون جذع النخل لما تكبر النخله خلاص وقربت تموت، ياخذون الجذع نفسه ويحطونه في سقف البيت ويبنون سقف. فالفكره انه اعاده تدوير لكل منتجات النخله من اول يوم تنبت فيه الين اخر يوم تموت فيه، فهي اعاده تدوير بشكل بيئي. الحصير نفسه لليوم المشروع اللي اتكلم فيه هو اعاده تدوير لافكار للشغف الموجود عند الناس الرهيبين عشان يستفيدون من الناس الرهيبين الجدد. هذه فكرة الحصير مرتبطة بالكونسبت نفسه للحصير الأساسي.
جميل جميل. حس يمدي فعلا أي أحد يأخذ هذه الأفكار، مو يعني ما بيسرقها منك يعني، بس خير واجد. كل مدينة كذا أحس لازم يصير لها مشروع زي كذا،
يقدر يسقطها على هوية المدينة ويطلع بشيء أصيل يشبهها أصلا.
بسوي إعلان سريع،
قولي
إذا عندك المجموعات كيف يدفعون لك؟ ما عندك موقع صح؟
قريب إن شاء الله راح يكون في منصة، راح يكون في حسابات، راح يكون في حصير.
إذا سويت منصة شركة تاب عندها بوابة دفع مرة ممتازة سهلة تستقبل كل الدفعات، وإذا ما سويت منصة شركة
حاتم مرة يحب التسويق
بعطيك العلاقة يحب التسويق شركة تاب
بعدين حاتم يصير انت تبون تسوون سياحه ترى في حصير
خلاص كلنا نسوق بعض. شركه تاب الخليجيه عندها تطبيق جو كولكت في جروب الواتساب، لما تجمع الناس تبغى كيف يدفعون لك،
كيف
ترسل لهم فاتوره برابط من تطبيق جو كولكت، ترسل الفاتوره يدفعون بالرابط عن طريق وسائل الدفع المتنوعه. حمل جو كولكت الان واكتشف وسائل الدفع السريعه والسهله.
لازم تعلمني عن بعد اللقاء
تعلمني
عن تاب عشان اتعلم اجهز فواتير.
حمل التطبيق مره سهل.
تمام
حمد الموسى،
اهلا وسهلا،
شكرا لك
حبيب،
حمستنا والله على الحسا
حبيب،
موفق في المشاريع الجايه. ودي فعلا هذا اللقاء يحمس الناس، وانا احس دائما يا اخي في اشياء يمدي يسويها الفرد العادي، يعني مو لازم يكون عندك شركه، مو زي ما انت سويت قلت مشروع كان يحتاج دعم حكومي بعدين رحت بسطت وبسطت وبسطت وسويت لحالك. ودي هذا اللقاء يلهم كذا الاشخاص العاديين اللي قاعدين في بيوتهم، سوي تجربة، كل مدينة فيها قصة. ما شاء الله المملكة العربية السعودية واسعة ومتنوعة بثقافات وجغرافيا متنوعة وتاريخ متنوع، كل أحد يمدي فعلا يسوي تجربة.
خليني أسوي أنا إعلان سريع.
سوي إعلان سريع،
إعلان غير مدفوع لكن امتنان. إحنا الحين لما تقول تجارب كل واحد يمدي يسوي، إحنا السوق عندنا مرة واسع في السعودية ولسه عندنا أرض بكر، تقدر تطلع قصص، تقدر تطلع تجارب غير مرئية للناس في كل مكان. حتى القصة اللي رويت تقدر ترويها بشكل آخر. اليوم وزارة السياحة وهيئة السياحة جالسين يسوون شغل جبار عظيم، صندوق الاستثمارات السياحية يدعمون فيه أي أحد يبي يدخل مجال. إذا بقول عن شيء معين، اليوم هيئة وزارة السياحة مثلا في هيئة السياحة مسوين برنامج اسمه كرام، عندك مشروع
كرام.
سياحي
كرام.
حلو. كرام هو أصلا صفتنا كلنا، إحنا كلنا كرام، كلنا فيها الكرم، فهم كيف أصلاً سموها على صفتنا كرام. فكرتها أنت تجي فكرتك ويساعدونك في تطويرها، يساعدونك كيف تبني الرحلة كاملة، كيف تطور رحلتك، كيف تسعر رحلتك، كيف تنزل للسوق.
اللي هم مقدمين خدمة السياحة،
مقدمين خدمة السياحة جالسين يقولون لك أنت شتبي، أحنا بنساعدك، نساعدك تصنع تجربتك ونساعدك توصل للناس. هذا شيء مرة رهيب، وهذا الشيء سواه الآن مسابقة كبيرة، و طريق الحصير تأهل ضمن برنامج كرام إلى مرحلة المعسكر الافتراضي، والحين نحن في طور المعسكر الافتراضي اللي بعده راح يكون في معسكر حضوري. لكن مو بس معسكر، موقع كرام موجود، أي شخص عنده فكرة ممكن. دائما الشباب البنات اللي يقولون إنه اليوم ما عندنا شغل نقدر نسويه، ترى أنا مشغول، مو لازم أنا اللي راح أسوي. أنا اليوم جالس أقول التجربة اللي تكلمت عليها ما راح تنزل في السوق للناس العامة، بس الناس العامة محتاجين تجارب، حاتم وإكس والناس قدرون يسوون، روح سوي ذكرى اشتغل وادخل موقع كرام، ادخل هيئة السياحة، فيها كمية تطوير سياحي، كمية تطوير تجارب مذهل صراحة. هيئة السياحة جالسة تسوي شيء رهيب. أنا ما أعرف أي أحد منهم شخصياً عشان ما حد يقول إعلان، لكن من هنا كمية امتنان لهم مو طبيعية.
حماس، يعني أنا الحين في جدة أبغى أسوي برنامج سياحي، أصمم البرنامج، إيش أسوي؟
مو لازم تكون مؤسسة.
يعني كيف أنت تأهلت؟
لازم يكون عندك تصريح.
قولي خطوات العملية، كيف تأهلت لل
ادخل كرام، اكتب كرام كذا في جوجل بيطلع لك أول واحد كرام، ادخل كرام، سوي لك حساب باسمك، بعدين تيجي تعال يلا إيش اسم تجربتك اللي أنت ناوي تبنيها؟ تجربة حاتم مع البودكاست، تجربة خلنا نقول جولة المربع، يلا حاتم بيسوي جولة مبنية على بودكاست المربع، فيها جولة كذا إني يسوي لقاء هنا مربع، يسوي لقاء هنا بودكاست، يدخل داخل بتحط إيش فكرتك، إيش الوقت المتوقع، كم تتوقع تكلفتها، كذا تفاصيل ترسلها. وهنا بعدها في مراحل إنك تدخل في تطويرها، إن شاء الله إن تروح لمرحلة المعسكر تطور. لو ما رحت مع مرحلة المعسكر ما يحتاج أصلا إنك تسجل، تدخل بتلاقي فيه محتوى عن تطوير التجارب السياحية، محتوى عن كيف تبني تجربة سياحية تناسب السوق، محتوى عن كيف تفهم نفسية الناس اللي جايينك. أنت اليوم تتعامل مع كل الناس، مع الشخص المثقف، مع الشخص البسيط، مع الشخص الغني، مع الشخص المتوسط الدخل. أنت مين تستهدف أصلاً؟ تستهدف الشخص اللي دخله مرة بسيط، متوسط، عالي؟ فأنت تبدأ تحضر نفسك أنه تقول أوكي أي سوق أنا بروح ألعب بلعب فيه، من مساحتي اللي تناسبها، في محتوى مرة كبير. أنا اليوم ما بيجي أتكلم عن المحتوى لأنه لين أمس أنا لسه جالس أطلع على المحتوى، هي محتوى مرة كبير عن هذا الشيء. وأكرر أنه مو لازم تكون مؤسسة، فرد تدخل أنت تقول بسم الله وهم بيكونون معك.
الخطوة الأولى دائما هي أهم وأصعب خطوة. بالتوفيق لكل أحد يبغى يسوي أي شيء. وكيف نتواصل معك؟ بنحط وسائل التواصل، تويتر،
كل وسائل تحت،
كل وسائل أرسل لي أي شيء كلهم بيكون موجودين. تواصلوا مع محمد يفيدكم إن شاء الله.
شكرا.
كان ودي اصور هذا اللقاء في جبل قاره او في مزرعه،
انا كان ودي نسويه، كان ودي نسويه في النخل بس حر، لكن بتجي بنسوي لقاء ثاني لما يطلق دريع الحصير
في الشتاء باذن الله. يعني على خير،
كونوا بدهشه دائما وابحثوا عن دهشتكم.
شكرا محمد.
اهلا وسهلا
اصدقاء مربع الرائعين، شكرا لاستماعكم كامل اللقاء. اتمنى ان هذا اللقاء ابقاكم على قيد الدهشة، وأتمنى أنكم استمتعتوا واستفدتوا بسؤال محمد الموسى، وأتمنى أنكم تحمستوا تبدأوا تجاربكم السياحية. ادخلوا موقع كرام، شوفوا، ما هو إعلان طبعا بس يعني يحمس صراحة، ادخلوا موقع كرام شوفوا التجارب اللي ممكن تشاركوها. إذا استمتعتوا بهذه الحلقة وباللهجة الحسوية الجميلة جدا، شاركوا هذا اللقاء مع أصدقائكم في جروبات الواتساب، تويتر، إنستغرام، يفيدنا جدا النشر. ولا تنسوا تقييم البودكاست في ايتونز واعطونا 5 نجوم تستاهل. وشكرا مساحة العمل جينيس على استضافة هذا اللقاء، ما قصرتوا، يعطيكم العافية، مكانكم رهيب. رابط جينيس برضو بنحطه في صندوق الوصف تحت. وإلى أن نلقاكم الخميس المقبل بإذن الله، كونوا بخير.